الله تبارك وتعالى، لأن الهدف من تلاوة كلام الله تبارك في تفسير هذه السورة المكية، وهي سورة والليل إذا يغشى، سورة الليل. ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وهذه الآيات تشير إلى قضية مهمة قد يغفل عنها كثير من الناس، وهذه القضية هي أن الحسنة تأتي بعدها الحسنة، وأن السيئة تأتي بعدها السيئة. هذه قضية مهمة، فإن من وفقه الله تبارك وتعالى للحسنات فإن الجزاء العاجل هو أن يأتي بعد الحسنات حسنات، وأما من وقع في السيئات فإن الجزاء العاجل له والعياذ بالله أن يكون بعد السيئة السيئة. انظروا إلى معنى هذه الآية: فأما من أعطى واتقى. أعطى ماذا؟ أعطى ما يجب عليه أن يعطيه، إن كان مال أعطى ما يجب عليه فيه من الزكاة والنفقات الواجبة والنذور ونحو ذلك من ما يجب عليه في ماله، وإن كان علما أعطى ما يجب عليه في هذا العلم من بيان الحق للناس وإجابة السائلين ونحو ذلك من ما يجب على العالم في علمه. واتقى يعني في حال ما يعطي الأشياء فإنه يتق الله تبارك وتعالى ويعمل ذلك لأجل الله تبارك وتعالى، ولأجل أن يكون بينه وبين الله وبين عذاب الله وقاية. فهذا معنى التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وصدق بالحسنى، والحسنى قيل هي الجنة، وقيل تشمل كل ما وعد الله تبارك وتعالى به من الخير للمؤمنين فهو من الحسنى، فدل على أن هذا المعطي وأن هذا المتصدق إنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فمن كانت هذه حاله فإن الله سبحانه وتعالى وعده بالتيسير: فسنيسره لليسرى، يعني فإن الله تبارك وتعالى سوف ييسر أمره وييسره لكل ما فيه تيسير وما فيه خير له في الدنيا والآخرة. وأما من بخل واستغنى، بخل بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، واستغنى عن من؟ استغنى عن الله، لا يرجو ما عند الله، وكذب بالحسنى أي كذب بموعود الله تبارك وتعالى، فهذا سوف ييسره الله للعسرى والعياذ بالله. أرأيتم ما هي عقوبة الطاعة وما هي عقوبة المعصية؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى أي إذا هلك. يقول ابن كثير عليه رحمة الله فيما يرويه عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى، قال: الحسنى الجنة. وذكر مجموعة من التفاسير، منهم من فسر الحسنى بلا إله إلا الله، ومنهم من فسر الحسنى بالمجازاة، وكل هذا يشمله التفسير. وذكر أيضا عن ابن عباس في معنى فسنيسره لليسرى يعني للخير، وقال زيد بن أسلم يعني للجنة، وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، وهذا واضح من نص الآيات. ولهذا قال تعالى: وأما من بخل أي بما عنده واستغنى، قال عكرمة عن ابن عباس أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل، وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة، فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر، فإن طريق الشر هو الذي يوصل للعسرى، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذه الآية من جنس الآيات التي تقدمت، فإن الله سبحانه وتعالى يقلب أفئدة وأبصار الكافرين الذين انصرفوا عن كلام الله تبارك وتعالى ولم يؤمنوا به أول مرة. يقول ابن كثير: والآيات في هذا المعنى كثيرة، دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر، والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. ثم روى بسنده كما عند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف، يعني على أمر مستأنف؟ قال: بل على أمر قد فرغ منه. قال: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وهذا الحديث قد كررته لكم أكثر من مرة، وذكرت فيه مسألة القضاء والقدر، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد كتب على الإنسان إن كان من أهل الشقاوة وإن كان من أهل السعادة، وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، بل إن الله سبحانه وتعالى كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، وأن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع: إذا كان كل شيء قد كتب ففيما نعمل، لماذا نعمل؟ فكان الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإن الإنسان لا يعلم ما الذي كتب عليه، وإنما علم أنه قد طلب منه أن يفعل الخير وأن يمتثل الأوامر وأن يجتنب النواهي، هذا الذي علم وهذا المطلوب منه، وبعد ذلك فإن الله ييسر أهل السعادة لطريق أهل السعادة وأهل الشقاوة لطريق أهل الشقاوة. وذكر ابن كثير أحاديث كثيرة كلها تدور في على هذه المسائل فيما يتعلق بالقضاء والقدر، وذكرت لكم في درس سابق أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، ركن عظيم من أركان الإيمان، وقد جاء ذكره في أكثر من حديث، ومن أشهر ذلك حديث جبريل المشهور الذي فسر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان، وجاء فيه: وأن تؤمن بالقضاء أو بالقدر خيره وشره من الله تعالى. لما قال: أخبرني عن الإيمان، فذكر له أركان الإيمان الستة، ومنها أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ولأجل ذلك ظل في القدر طائفتان مبتدعتان لم تحسن فهم النصوص الواردة في القضاء والقدر. أما الطائفة الأولى فهي التي أنكرت القدر وقالت: إن الله لم يقدر على الناس المعاصي، وقالت: إن الخلق هم الذين عملوا المعاصي بدون إرادة الله تبارك وتعالى وبدون تقديره، بل زادوا وقالوا: إن الله لا يعلم المعصية من العبد حتى تقع من العبد. وهؤلاء هم الذين يسميهم العلماء القدرية، وهؤلاء من أشر الطوائف، والسلف الصالح يسمونهم مجوس هذه الأمة، وهؤلاء كذبوا بهذه الأحاديث الكثيرة التي سمعتم طرفا منها، والتي تثبت بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وعرف أهل الجنة ومن أهل النار، وكتب من يكون من أهل الجنة ومن أهل النار. فهذه الطائفة القدرية كذبت بجميع هذه الأحاديث وأولتها على غير وجهها الصحيح. وأما الطائفة الثانية المبتدعة، وأما الفئة الثانية فهي التي تحتج بالقدر وتقول ما دام أن الله كتب علينا المعاصي فإن الله أراد منا المعاصي، ونحن مجبورون على أفعالنا، ونحن لا إرادة لنا ولا قدرة. وهذه أيضا أضل من سابقتها، لأنها تنسب الشر وتنسب المعاصي إلى الله تبارك وتعالى، وتحتج بالقدر وتبري نفسها من المسؤولية. والقول الصحيح الذي يدل عليه الكتاب وتدل عليه السنة الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ، ولكنه جعل للعبيد قدرة يستطيعون أن يكونوا بها من العصاة أو أن يكونوا بها من الطائعين، وكل ميسر لما خلق له، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال قتادة إن علينا للهدى أي نبين الحلال والحرام، يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أنه يبين للناس ما يحل لهم وما يحرم عليهم، ولأجل ذلك بعث الله تبارك وتعالى الرسل ليبينوا للناس طريق الهداية وليقيموا عليهم الحجة. وقال غيره أي غير قتادة من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، وجعله كقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل. إذن معنى الآية على هذا القول الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي الخلق. المعنى الأول إن علينا للهدى يعني نحن الذي نبين لهم الأحكام، والمعنى الثاني للآية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي الخلق، وأن الله لو حجب هدايته عن العبد فإنه سوف يضل ويهلك. وفي الحقيقة كلا المعنيين صحيح وثابت، والآية تدل عليه. وإن لنا للآخرة والأولى، الآخرة هي التي يكون فيها البعث، وأما الأولى فهي هذه الحياة الدنيا، أي الجميع ملك الله تبارك وتعالى. وإن لنا للآخرة والأولى، وقدم الآخرة لعظيم شانها، وأيضا لأن نهايات الآيات كلها يناسب أن يأتي بالحرف المقصور في آخرها. فهنا يبين الله تبارك وتعالى بأن الدنيا والآخرة هي ملك لله تبارك وتعالى، وهو المتصرف فيها. وإذا كان هو المتصرف في الدنيا والآخرة فإن الخلق أيضا هم من خلق الله في هذه الدنيا، فهو المتصرف فيهم وهو الذي يهديهم أو يضلهم عن الطريق المستقيم. ثم يقول سبحانه وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. وتلظى أي تتوهج من شدة حرها. أنذرتكم نارا تلظى أي تتوهج. وهذه النذارة من أعظم ما جاء به الأنبياء، فإن الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام جميعا ينذرون أقوامهم هذه النار لعظيم خطرها ولشدة شأنها، ولأن النفس يجب أن تخاف من هذه النار العظيمة التي تتلظى. روى الإمام أحمد بسنده عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار. يعني هو ينذر بما أنذر الله تبارك وتعالى به. يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته: أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا. يعني وهو يخطب في مسجده صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته بهذه النذارة: حتى لو أن رجلا بالسوق لسمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الناس في زمنه لم يكن عندهم مكبرات الصوت، وإنما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الأشياء المخوفة وأراد أن يلفت أنظار الناس إلى ذلك يرفع صوته بالموعظة حتى يسمعه من بالسوق. وذكر من صفات هذه النار قال: حتى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. ولأجل هذا فإن النار فعلا تستحق أن يخاف منها المؤمن إذا كان أهون أهل النار عذابا، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. أجارنا الله وإياكم من النار ومن عذابها. وأيضا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. والمراد بالمرجل هو القدر الذي يغلى فيه. وقال الله تبارك وتعالى عن هذه النار: لا يصلاها إلا الأشقى. ما هي صفات هذه الأشقى؟ الذي كذب وتولى. فهذا الذي كذب بوعد الله وبوعيده، وكذب بنبوة الأنبياء، وكذب بعبادة رب العالمين، فهو الذي يصلى النار. ولا يصلاها في الحقيقة أي لا يدخلها إلا من استحكمت شقاوته. ما دام أن هذه حالها من شدة العذاب فلا يدخلها إلا من استحكمت شقاوته. وسيجنبها الأتقى أي فإن من اتقى الله تبارك وتعالى فإنه سوف يجنب هذه النار. وذكر من صفات هذا الأتقى: الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقيل أن المقصود بهذه الآيات الكريمات هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لأن أبا بكر الصديق أنفق أمواله في طاعة الله تبارك وتعالى، وهو يرجو ما عند الله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، يعني كل تقي يدخل تحت هذه الآية. ولا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه من أولى من يدخل في هذا العموم، لأنه من أتقى الأمة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يقول ابن كثير: ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال عروة ابن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يدك، أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة. فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل، فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير. والمراد هذا خير يعني هذا الباب، ادخل من هذا الباب. من أنفق زوجين أي صنفين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير، يعني تريد أن يدخل من الباب الذي عندها. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه حاضر، فقال: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة؟ فهل يدعى منها كلها أحد؟ يعني هل يدعى من جميع أبواب الجنة أحد؟ لأن الجنة كما ذكرنا لها أبواب ثمانية، فيدعى أهل الصيام من باب الريان، وأهل الجهاد من باب الجهاد، وأهل النفقة من باب النفقة. فيقول أبو بكر الصديق: هل هناك ضرورة على من يدعى من هذه الأبواب جميعا؟ يعني هل يمكن أن يكون هناك أحد يدعى من هذه الأبواب؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذا فيه نوع بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأنه سوف يدعى من هذه الأبواب الثمانية، لأنه في الحقيقة له مشاركات عظيمة في الإنفاق والجهاد والصيام وفي كل أبواب الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأن يرزقنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه وعلى رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.